الكلام المدافع. أما بعد، إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله وأبناء الكرام، التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح في الله عز وجل. ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والقائمين عليها، كما أشكر الأخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الرزاق الدويش على دعوته لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا ويجعله عونا لنا على طاعته والتمسك بدينه والنفع العبادة، إنه خير مسؤول. ثم عنوان الكلمة التي أتحدث إليكم في مضمونها هي كلمة التعاون على البر والتقوى، لأنها كلمة جامعة تجمع الخير كله. وأنتم بحمد الله ممن يتجول ويعمل لتحقيق هذا الهدف، قد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان. فجدير بكل مسلم وبكل مسلمة في أنحاء الدنيا أن يحقق هذا الأمر وأن يعنى به كثيرا، لأن ذلك يترتب عليه بتوفيق الله صلاح المجتمع وتعاونه على الخير وابتعاده عن الشر وإحساسه بالمسؤولية ووقوفه عند الحد الذي ينبغي أن يقف عنده. وقد جاء في هذا المعنى نصوص كثيرة، منها قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة العظيمة القصيرة اشتملت على معاني عظيمة، من جملتها التواصي بالحق وهو في معنى التعاون على البر والتقوى. فالرابحون والسعداء في كل زمان وفي كل مكان هم الذين حققوا هذه الصفات الأربع التي دلت عليها سورة العصر، وهم الناجون من جميع أنواع الخسران. فجدير بكل مسلم أن يحققها وأن يلزمها وأن يدعو إليها، وهي الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتصديق أخباره سبحانه، ويتضمن الشهادة لنبيه بالرسالة وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، كما يتضمن العمل الصالح، فإن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص المعصية. فالإيمان الصادق يتضمن العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب بمحبة الله والإخلاص له وخوفه ورجائه والشوق إليه ومحبة الخير للمسلمين ودعائهم إليه، كما يتضمن العمل الصالح بالجوارح فهو قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي عند أهل السنة والجماعة. ثم يتضمن أمرا ثالثا وهو التواصي بالحق، وهو داخل في العمل الصالح وداخل في الإيمان، ولكن نبه الله عليه وأفرده بالذكر لعظم شانه، لأن التواصي له شأن عظيم، وهو التعاون بالبر والتقوى، وهو التناصر في الله، وإرشاد العباد إلى ما ينفعهم، وتحذيرهم عما يضرهم. كما يدخل في الإيمان أيضا الأمر الرابع وهو التواصي بالصبر. فاشتملت هذه السورة العظيمة على جميع أنواع الخير وأصول الخير وأسباب السعادة. فالتعاون على البر والتقوى معناه التعاون على تحقيق الإيمان قولا وعملا وعقيدة. والبر والتقوى عند الاجتماع عند اقترانهما لك كثير من العلم أنهما يدلان على أداء الفرائض وترك المحارم. فالبر هو أداء الفرائض واكتساب الخير ومسارعة إليه وتحقيقه، والتقوى ترك المحارم واتقاء الشر. وعند انفراد أحدهما عن الآخر يشمل الدين كله، فالبر هو الدين كله والتقوى هي الدين كله، كما قال عز وجل ولكن البر من آمن بالله الآية، ولكن البر من اتقى. فالتقوى عند الإطلاق هي الدين كله، والبر عند الإطلاق هو الدين كله. فالتعاون على البر والتقوى تعاون على تحقيق ما أمر الله به ورسوله قولا وعملا وعقيدة، وعلى ترك ما حرم الله ورسوله قولا وعملا وعقيدة. وكل إنسان محتاج إلى هذا التعاون أينما كان، ذكرا كان أو أنثى. وبذلك يحصل له السعادة العاجلة والآجلة وكمال الربح في الدنيا والآخرة والسلامة من جميع أنواع الهلاك والخسائر. وبحسب ما يفوته من هذا التعاون من هذا الإيمان يناله من الخسران بقدر ذلك. فالكل بالكل والحصة بالحصة. فمن فاتته هذه الأمور الأربعة فاته الخير كله ونزل به الخسران كله. ومن فاته شيء من ذلك بأن قصر في إيمان ببعض المعاصي، أو قصر في النصح والتعاون البر والتقوى، أو قصر في الصبر، ناله من الخسران بقدر ذلك، وناله من غضب الله ومن إثم المعصية بقدر ذلك، إلا من رحم الله وعافى عنه سبحانه وتعالى. ومن أهم الأمور في حق طلبة العلم هذا الأساس العظيم التعاون، لأن العامة قد لا يستطيعون ذلك لعدم فقههم وعلمهم، قد يستطيعون الشيء اليسير من ذلك على حسب علمهم، ولكن أهل العلم لهم القدرة على ذلك أكثر من غيرهم. وكلما زاد العلم بالله وبرسوله وبدينه زاد الواجب وزادت المسؤولية. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض يقتضي التناصح، كونهم أولياء يقتضي ويوجب التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والحذر من كل ما يخالف هذه الولاية. فالمؤمن ولي أخيه وولي أخته بالله والمؤمنة كذلك، ولية أختها في الله ولية أخيها في الله. وهذا يجب على الجميع بذل كل خير ونصح والحذر من كل شر. وبذلك تتحقق الولاية منك لأخيك بالتعاون مع البر والتقوى والنصيحة له في كل شيء، تحب له الخير وتكره له الشر، وتنصح له شهيد أو غاب، وتعينه على الخير وعلى ترك الشر، وتفرح بحصولها على الخير ويحزنك أن يقع في الشر لأنه أخوه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد السهر والحمى. متفق عليه أيضا. هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أصول عظيمة في محبتك لأخيك كل خير، وكراهتك له كل شر، ونصيحتك له أينما كان، وأنه وليك وأنت وليه، بعضهم أولياء بعض. في هذا المعنى أيضا ما رواه مسلم الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قل لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال أيضا حديث عظيم جليل. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الدين كله هو النصيحة والنصح، هو الشيء الخالص البريء من الغش. فالمسلم لعظم ولاية لأخيه ومحبته لأخيه وأخوته له يسدي له كل ما ينفعه خالصا، لا شائبة فيه ولا غش فيه. يقال له ابو الناصح، يعني سليم من الغش. ويقال عسل الناصح، كذلك سليم من الغش والشمع ونحو ذلك. النصيحة منك لأخيك أن تمنحه التوجيه والإرشاد والدعاء خير على وجه سليم من كل غش ومن كل خيانة. في هذا المعنى أيضا ما رواه الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه بيعة، بيعة بايع النبي على هذا والنبي على هذا، وأن ينصح لكل مسلم. فطلبة العلم والعلماء كلهم يجب عليهم هذا المعنى بصفة أخص من غيرهم لعلمهم وفضلهم، وليس من يعلم كمن لا يعلم. وأنصح الناس للناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، ثم بعدهم العلماء، هم ورثة الأنبياء، وهم ورثة في الخير والنصح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى وتحمل الأذى. من الولاية والنصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال بعد ذلك: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن ذلك الدعوة إلى الخير والإرشاد إليه، تعليم الجاهل، إرشاد الضال. كما قال الله عز وجل: ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس هناك احد احسن قولا ممن دعا الى الله. يقول عز وجل: ادعوا الى سبيل ربي الحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. يبين سبحانه في موضع اخر انه لا بد من العلم، وان الداعي الى الله لا بد يكون على علم حتى لا يضر نفسه ولا يضر الناس. فيقول سبحانه: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. فالداعي الى الله والمرشد الى الله والدال على الخير ان يكون على بصيره فيما يدعو اليه وفيما ينهى عنه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الداعي الى الله له مثل اجور من هداه الله على يديه، وهذا خير عظيم. يقول عليه الصلاه والسلام: من دل على خير فله مثل اجر فاعله، خرجه مسلم صحيح. ويقول عليه الصلاه والسلام: من دعا الى هدى كان له الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص له من اجوره شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه الاثم مثل اثار من تبعه، لا ينقص له من اثارهم شيئا. رواه مسلم ايضا. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي بن ابي طالب امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما بعثه الى خيبر قال له: ادعوه الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. هذا خير عظيم، والمعنى خير من الدنيا كلها. لكن لما كانت العرب تعظم الإبل الحمر وتراها أفضل أموالها لا مثل بها عليه الصلاة والسلام. فأنتم أيها الإخوة والأبناء في حاجة شديدة إلى الإخلاص في هذا الأمر والنشاط فيه والصبر عليه لهذه النصوص التي سمعتم وغيرها مع الصدق وتحري الخير والعناية بالأسلوب الحسن ومع التواضع والاعتراف بأن العبد على خطر وأنه إن لم يوفق مولاه فهو على خطر عظيم. فهو يدعو إلى الله ويشكر الخير وينصح ويعين على البر والتقوى مع التواضع وعدم التكبر وعدم العجب، بل لا يرى نفسه أبدا إلا على خطر يزهي بها ويحثها على كل خير ويراقبها ويحذر شرها، ولا يعجب بعمله ولا يدل بعمله ولا يتكبر بذلك ولا يأثر بذلك على الناس، بل يرى أن منة الله عليه في ذلك، كما قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. التعاون البري والتقوى والتناصح كما أنه يقتضي الدعوة إلى الخير فهو أيضا يقتضي التحذير من الشر وعدم التعاون مع أهل الشر. فلا تعين أخاك على ما يغضب الله عليه، لا تعينهم على أي معصية، بل تنصح له في تركها وتحذره من إدبارها. هذا من البر والتقوى. فإذا أعنته على المعصية وسهلت له سبيلها كنت ممن أعان على الإثم والعدوان، سواء كانت المعصية عملية ربا أو تهاون بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو ببر الوالدين أو بقطع صلة الرحم أو بحلق اللحى أو بإسبال الثياب أو بغير هذا من أنواع الإثم والعدوان. الإثم هو المعصية بأنواعها، والعدوان هو التعدي لحدود الله، تعدي على الناس وظلمهم، أو تعدي ما فرض الله بالزيادة والبدعة. فالزاد على ما شرع الله متعدي، والظالم للناس متعدي، والتارك لما أوجب الله آثم متعدي لأمر الله. فاقتراف المعاصي إثم، والتعدي لما فرض الله والزيادة على ما فرض الله، والظلم لعباد الله عدوان منهي عنه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ختم الآية بقوله سبحانه: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. المعنى: احذروا مغيبة التعاون على الإثم والعدوان، وترك التعاون على البر والتقوى، وأن العاقبة لذلك شدة العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني من خالف أمره وارتكب نهيه وتعدى حدوده. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك، وأن نبدأ بأنفسنا، فالداعي إلى الله قدوة وطالب العلم قدوة، فأن يبدأ بنفسه في كل خير وفي ترك كل شر، حتى يكون ذلك أجدى لدعوته وأنفع لنصحه وأكمل في تأثر الناس بنصيحته ودعوته وإرشاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعليه وصحبه.
أسأل سماحة الشيخ على هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها جميعا. سماحة الشيخ، ما ذكرتم عن التعاون هذا يتحقق كثير منه الحمد لله في الجوال موجودة في الجامعة، ونرجو أن تكون إن شاء الله موجودة في الجامعات السعودية الأخرى، لأن شعار الجوالة خدمة المجتمع، والجوالة جزء من الحركة التشفية، وإن كانت نشأتها في بلاد الكافرة وإنما هي تفعيل لمعاني إسلامية موجودة بين المسلمين ويدعو لها الإسلام. لذلك خطت الجامعة خطوات جيدة لإبعاد كل ما يتنافى مع الإسلام وترسيم ما هو في مصلحة المجتمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد جميع عماده الخير والصواب.
آمين آمين، نسأل الله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نشيد يا الإخوة، نرجو من الجوالة كارمان. بسم الله.
إن عندي أي شريك قد عادت بلدنا شجاعة والحاق الساحة إدرارا. إن عندي أي شريك قد عادت بلدنا شجاعة والحياة مفتاح إدرارا. فابعثوا ميراك يا بدرات شعلا تضفي على مفرق الأيام أنوارا. فابعثوا ميراك يا بدرات
السري أم بالجهر عندنا على التعاون بدعوة السري أم بالجهر.
بسم الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. التعاون يكون بالسر ويكون بالجهل، والأصل أنه بالجهل حتى يعلم السامع ما يقال ويستفيد. التعاون النصيحة الجهرية والإشارة الجهري للمجتمع، هذا هو الأصل، إلا إذا اقتضت المصلحة أن يكون سرا مع بعض الناس، لأنه لو نصح أو وجه جهرة قد لا يقبل وقد يتكبر. فالنصيحة سرا مطلوبة حينئذ، فالناصح والموجه والمرشد يتحرى ما هو الأصلح. فإذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة على الخير جهرة
تنفع الحاضرين وتعم بها المصلحة فعل ذلك. وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكون المنصوح في حالة السر لأن منزلته تقتضي ذلك أو لأنه معروف بأن نصيحته بالجهر لا تنفعه أو تزيده شرا فإنه ينصح شرا. فالناصح والداعي إلى الله كالطبيب يتحرى في كيفية الدواء ما هو الأنسب في الوقت وفي مقدار الدواء وفي غير ذلك من الشؤون. هكذا الداعي إلى الله هكذا الناصح يتحرى ما هو الأنسب وما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى النفع. نعم.
فضيلة الشيخ أنت تنصحنا بالتعاون على البر والتقوى يوم الناس، فكيف يكون التعاون في بيتي أو المنزل إذا كان الأب والأخ الأكبر لا يصلون المسجد؟
هذا من أهم التناصح ومن أوجب التعاون. إذا كان الوالد أو الأخ أو غيرهما في البيت يتعاطى شيئا من المنكر وجب النصح ووجب التعاون ووجب التواصي بالحق على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالوالد له شأن والوالد لها شأن والأخ له شأن كبير والصغير، فكل يعامل بالمستطاع. فالوالد بالأسلوب الحسن واللين والوالدة كذلك بالعبارات المناسبة والعطف والحنان وتحرير الأوقات المناسبة، لأنهما ليس كغيرهما لهما شأن عظيم وبرهما متعين والتلطف بهما متعين. قال الله جل وعلا ووصل الإنسان ولديه فزع ووصل الإنسان ولديه حملت أمه هنا له وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلى المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا وهما كافران وصاحبهما في الدنيا معروف. إذا كان الوالدان الكافران يصحبهما الولد بالمعروف ويحسن إليهما لعل الله يهديهما بأسبابه، فالمسلمان من باب أولى أن يوفق بهما في التكاثر عن الصلاة في المسجد أو في تعاطي ما حرم الله من ثوب المسكر أو التدخين أو حلق اللحية أو الإسبال أو الشراسة في الأخلاق مع أهل البيت أو غير هذا مما قد يقع من الوالد أو الوالدة أو الأخ الكبير. فطالب العلم بل كل مؤمن ينصح حسب الطاقة ويتحرى الأساليب المناسبة ويتحرى الأوقات المناسبة ويتحرى الألفاظ التي ينتقيها تنفع ولا تضر.
ما هي الخطوات العملية شخص يعلم كثيرا من الفضائل والسنن ولكنه يجد ثقلا وتكاسلا في التفكير؟
لا بد من الجهاد. النفس تحتاج إلى جهاد. يقول الله عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، ويقول عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الكفار وجاهدوا المنافقين وجاهدوا العصاة الآية عامة، لأنه سبحانه حذر المفعول ولم يأتي المفعول. والذين جاهدوا فينا حتى تعم جميع المجاهدين. النفس تحتاج إلى تربية وعناية وإحسان وصبر وجهاد لها، كما يقول الشاعر وما النفس إلا حيث يجعلها الفتاة فإن أطمعت تابت وإلا تسلفت. وأقول الآخر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. وصاحب البردة يقول في بردته ومن أحسن ما قال. والنفس كالطفل إن تهنه شب على حب الرضاع وإن تخدمه إلى الفطيمة. هذه البردة فيها أبيات جيدة وفيها أبيات خبيثة تلكية، وقد اغتر بها كثير من الناس حتى وقعوا في الشرك، من القول فيها يا أكرم الخلق ما لي منال به سواك عند حلول هذه العلم، وقوله إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يغسل لك القدم، فإن من جودك الدنيا ولغوتها ومن عمر فإن اللوح والقلم. هذه الأبيات من أقبح الأبيات ومن أعظم أنواع الشرك والكفر، حيث جعل ملاذه ومن جاءه للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة ونسي الله، نسأل الله العافية، وجعل الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي لله؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ضرة الآخرة، والله يقول فلله الآخرة والأولى، وهذا يقول لمحمد الآخرة والأولى، نسأل الله العافية. ويقول من علوم من علم اللوح والقلم جعل علم الغيب إليه كله، والله يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. المقصود أن هذه القصيدة